let's begin with a word of prayer. Father, I pray now that by your Spirit, you would empower your word and make it very clear for your people to understand.
وتجعلها واضحة تماما لشعبك كي يفهمها.
Glorify yourself.
مجد نفسك.
In the name of Jesus.
في اسم المسيح.
Amen.
Amen.
If you would tonight take your Bibles and turn with me to Revelation chapter 2.
افتحوا معايا رؤيا الإصحاح الثاني.
We're going to look at a very familiar text in the Bible.
هنفتح مع بعض النص ده وهو نص مألوف جدا في الكتاب المقدس.
I want you to follow with me as our sister reads Revelation chapter 2 verses 1 through 7.
وعايزكم تركزوا وتكونوا بتتابعوا معانا واحنا بنقرا من عدد 1 لعدد 7 في رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الثاني. اكتب الى ملاك كنيسة افسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبرا وتعبت من أجل اسمي ولم تكل لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب وعمل الأعمال الأولى وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله أمين.
Now I'd like to speak this evening on the subject of love or die.
أنا عايز أتكلم النهاردة في الموضوع إنه يا إما تحب يا إما تموت.
This passage of scripture has always been relatively easy for me to understand.
الجزء ده من الكتاب المقدس كان سهل عليا إن أنا أفهمه دائما.
You know, I've never really had a problem with this text at all.
أنتوا عارفين ما كانش عندي أي مشكلة في فهمي للنص ده.
But last year I was at a conference.
لكن السنة اللي فاتت أنا كنت في مؤتمر.
And they gave us a small book.
ودونا كتاب صغير.
And I thought, well, they're just giving the book out because they had a lot of them printed and they can't get rid of them.
فقلت أكيد هما بيوزعوا لنا الكتاب ده علشان مطبوع منه كتير وما تباعش فبيوزعوه لنا دلوقتي في المؤتمر.
But the book was concerning this text.
لكن الكتاب كان بيتكلم عن النص ده.
So I began to thumb through the book.
You started to read it?
I just started to look at it.
فابتدى كده يبص عليه كده على الماشي.
And I realized that there was more to it than what it appeared.
واكتشفت انه الكتاب ده محتواه اكبر بكتير من مجرد الكتاب اللي تشوفه من بعيد مجرد كتاب صغير.
The author had gone into the Greek language.
انه الكاتب كان بيرجع للغه اليونانيه الاصل اليوناني.
And he had cast light upon the text like I had never seen before.
وكان بيلقي الأضواء على أجزاء معينة بالنص بشكل عمري ما شفته قبل كده.
See, I'd always believed that first love was the Lord Jesus Christ.
لأن أنا كنت دائما بعتقد إنه المحبة الأولى اللي بيتكلم عنها هنا هي الرب يسوع المسيح.
That the saints of Ephesus had lost their love for the Lord Jesus.
وإنه قديسين كنيسة أفسس فقدوا حب محبتهم للسيد المسيح.
But that's not what the text is teaching.
لكن في الواقع مش هو ده اللي بيعلمه النص الكتابي.
You see, the emphasis is not on an object.
لأنه لاحظوا كده إنه التأكيد لما بيدوس على حاجات معينة هو مش بيتكلم عن غرض ما.
It's not on a particular person.
مش عن شخص ما.
But the emphasis is on the kind of love that the church of Ephesus was exerting or applying to relationships.
لكن الحاجة اللي كان بيركز عليها هو نوع المحبة اللي كنيسة أفسس بتعيش بيها أو بتعملها أو بتظهرها.
When he said you've left your first love,
لما بيقول إنك تركت محبتك الأولى,
literally means you have abandoned the love that you had at the first.
فهو حرفيا بيعني إن أنت حجرت وتركت المحبة اللي كانت موجودة عندك في الأول.
So he's not talking about a specific object or person.
فهو مش بيتكلم عن غرض معين أو عن شخص معين.
He's talking about the nature of love that we express toward all relationships.
هو بيتكلم عن طبيعة الحب ونوع الحب اللي احنا بنعبر عنه في كل العلاقات اللي في حياتنا.
Let me illustrate this for you.
خلوني اوضح لكم وابسط لكم الامر ده.
There was a minister who came to a church on one occasion.
كان في وقت من الاوقات خادم جه في كنيسة.
He had just completed seminary.
وكان لسه مخلص كلية اللاهوت.
He was a very gifted communicator.
وكان شخص موهوب جدا في التواصل الاجتماعي بين الناس.
And he came early to the church on Sunday morning.
وجي بدري للكنيسة يوم الحد الصبح.
So he could meet with the people to pray.
عشان يقدر يتقابل مع الناس هناك ويقعد معهم يصلي.
He entered into the prayer time in his heart.
فدخل في وقت الصلاة ده بقلبه.
He prayed very sincerely.
وكان بيصلي بإخلاص ومحبة شديدة.
He participated.
هو شارك.
When he preached that morning, I mean, his message was heartfelt.
لما وعظ في اليوم ده الرسالة اللي قدمها كانت مليانة بالمشاعر ومليانة بحب حقيقي نابع من قلبه.
Following the service, he stood at the back door.
وبعد ما خلصت الوعظة والخدمة راح وقف على الباب في آخر الكنيسة.
And he greeted every person that left the church that morning with either a verbal embrace or a physical embrace.
وسلم على كل شخص من الأشخاص اللي طالعين من الكنيسة سواء بالكلام أو سواء بأنه حضنه أو سلم عليه بإيده.
Afterwards, he consented to go home with the family in the church and have lunch with them.
وبعدين روح مع family from the church.
Yeah, he went home from the church with the family to have lunch with them.
فراح رجع من الكنيسة مع عيلة واتغدى عندهم.
Yeah, and so the time with the family was very meaningful.
فالوقت مع العيلة كان لي معنى قوي.
But 15 years later.
لكن بعد 15 سنة.
The same minister came back to the same church.
نفس الوعظ ده رجع تاني نفس الكنيسة.
This time he came to the prayer meeting before the service.
والمرة دي جه حضر اجتماع الصلاة اللي قبل الخدمة.
But he did not take part.
لكنه ما شاركش.
He didn't pray.
ما صلاش.
He didn't enter into the spirit of the prayer meeting.
ما دخلش في روح الصلاة اللي في الاجتماع.
That morning when he preached, I mean, his message was more academic. It was more mental than it was heartfelt.
والوعظة بتاعته كان أكاديمية وتعليمية وواحد اثنين ثلاثة أكثر منها كانت رسالة نابعة من قلبه.
Afterwards he went to the door.
وبعدين راح وقف على الباب بتاع الكنيسة.
But he only stayed there about 5 minutes.
لكنه قعد على باب الكنيسة 5 دقايق بس.
He didn't have time for the people.
ما كانش عنده وقت للناس.
And then what he did is somebody came to him and asked him to go with them to lunch.
وبعدين اللي حصل إنه حد جه ودعاه إنه يتغدى مع أسرته.
And he said, "I'm sorry, but I can't go."
فقال له أنا آسف بس أنا مش هقدر أجي معاك.
You see, something had changed.
شايفين في حاجة اتغيرت.
Formerly, you know, he had prayed with the people, but on this occasion, he did not.
في الأول هو كان بيصلي مع الشعب لكن في المناسبة دي هو ما صلاش.
He didn't spend time with these brothers and sisters as he once did.
ما قضاش وقت مع الإخوة والأخوات زي ما كان قبل كده بيقضي معهم الوقت.
He left the church as soon as possible.
ساب الكنيسة ومشي في أسرع وقت يقدر يمشي فيه.
And this time his message was very mental, very cerebral, and not heartfelt.
وفي اللي حصل إنه رسالته واللي هو قدمها كانت كلها حاجة عقلية معتمدة على الفكر أكثر منها حاجة من القلب.
Now what was the difference?
دلوقتي إيه كان الفرق؟
He had abandoned his love that he had at the first.
إنه هو ترك حبه الأول اللي كان عنده في الأول.
Before he was very sensitive and very kind, but now he's so preoccupied he has no time for the people.
في الأول هو كان حساس جدا، كان حد لطيف، إنما دلوقتي هو بقى شخص مشغول وشخص مهتم بنفسه، ما بقى شخص مفتوح من أجل الآخرين.
Now once again, something else is very significant to note.
في حاجة تانية مهمة جدا نقدر نلاحظها من الأمر ده.
You see, he's not talking about in the text here in Ephesians 2 about Christ.
شايفين في أفسس 2 هو مش بيتكلم عن المسيح في النص ده.
He's talking about the kind of love that they are exhibiting.
هو بيتكلم عن نوع الحب اللي هم بيظهروه وبيعملوه مع الناس.
What formerly was very warm now has become very stale and mechanical. superficial.
اللي كان في الأول حب دافي حب حقيقي من القلب دلوقتي أصبح مجرد شيء سطحي وشيء خالي من المشاعر.
So once again, if you don't mind me reiterating what I'm saying, I'm going to repeat what I'm saying.
فتاني لو أنتوا ما عندكمش مشكلة إن أنا أفضل أعيد نفس اللي أنا بقوله.
He's talking about the quality of love that they are demonstrating.
هو بيتكلم عن نوعية الحب اللي هم بيظهروها.
Now, my family and I, we looked for a church for a couple of years.
أنا وعيلتي كنا بندور على كنيسة خلال السنين اللي عدت.
We're in a quad city area that has about 120,000 people. There are four towns in our area.
Okay, في أربع مدن في المنطقة بتاعته.
And we looked around for a church.
وكان هو في الأول قال إن فيها كل الناس كتير صح؟ فيها 120,000 شخص وهم كانوا بيدوروا على كنيسة في وسط الكنائس دي كلها.
And there were two or three that sort of appealed to us.
وكان في كنيستين أو ثلاثة كانوا ظاهرين لنا وحسينا إنه ممكن ننضم ليهم.
But they were not completely what we were looking for in a church.
لكن هما ما كانوش بالكامل فيهم مواصفات اللي احنا عايزينها في الكنيسة.
Now don't misunderstand me when what I'm about to say.
ما تسوقوش فهمي في النقطة اللي أنا هقولها دلوقتي.
My wife and I were not looking for a perfect church.
أنا وزوجتي ما كناش بندور على كنيسة مثالية.
But very quickly, there were five things that were very important to us that we were looking for.
لكن بسرعة هقول لكم الخمس أمور المهمة اللي احنا كنا بندور عليها في الكنيسة.
We were looking for a church that was sound theologically in the evangelical church or our faith.
احنا كنا بندور على كنيسة إيماناتها العقائدية والعقائد بتاعتها سليمة قائمة على كتاب مقدس.
We were looking for a church that had a clear understanding of a biblical gospel.
كنا بندور على كنيسة عندها فهم واضح للإنجيل والبشرة السارة بالمفهوم الكتابي المضبوط.
Thirdly, we were looking for a church that believed in the sufficiency of the scriptures.
ثالثا احنا كنا بندور على كنيسة تؤمن بكفاية الكتاب المقدس.
Everybody believes in the inerrancy of scriptures, but do they believe in the sufficiency of the scriptures?
مش بس ان هما بيؤمنوا بصحة الكتاب المقدس لكن يكونوا بيؤمنوا بكفايته في حياتهم.
Now the fourth thing we're looking for, did they practice restorative biblical church discipline?
رابع حاجة كنا بندور هل هما بيمارسوا التأديب الكنسي بالطريقة الكتابية المضبوطة. أنا كده ترجمتها صح؟
And then we were looking for a church that was a community of love, that the arching principle in their congregation is that they loved one another.
وكنا خامس حاجة بندور على كنيسة الحب والمحبة الكتابية فيها أمر محوري وإنه الأساس إنه هم يكونوا بيحبوا أحدهم الآخر وبعضهم الآخر.
Now brothers and sisters, that was just five things. That's all we were looking for.
يا إخواتي وأخواتي هم كانوا مجرد خمس أمور إحنا بنبحث عنهم.
Do you know how difficult it is to find a church like that?
عارفين قد إيه صعب إنه تلاقي كنيسة بالشكل ده؟
I mean, we're just talking about Bible.
احنا كنا بنتكلم عليه هو الكتاب المقدس.
We had a difficult time finding a church that at least in some of these areas there was some measure of reality.
احنا كنا بندور على كنيسة على مستوى الواقع تكون ولو قريبة من المقاييس الكتابية.
So this is what we're committed to in our small church. We've started a church now.
فاحنا دلوقتي ابتدينا كنيسة وده كان الأمر اللي احنا ملتزمين جدا به في الكنيسة بتاعتنا.
Now I want to give you three things tonight in this message.
فأنا أديكم ثلاث حاجات الليلة دي في الرسالة دي.
Now, first of all, I want us to look at the nature of the love that Christ desires for the church.
أول حاجة أنا عايزنا نبص على طبيعة الحب اللي المسيح يريده في الكنيسة.
Secondly, I want us to see three primary relationships that this love encompasses.
تاني حاجة عايز أشوف ثلاث محاور وثلاث أشكال للحب ده بيشتغل عليهم.
And thirdly, I want us to consider Christ's ultimatum, love or you're going to die.
وعايز ثالثا نكون بنركز على المبدأ بتاع المسيح المطلق هو انه يا اما تحب يا اما تموت.
Now very quickly let's look at the first point.
فاول حاجه بسرعه نبص على اول نقطه.
Consider with me the nature of the love that Christ desires.
فكروا معايا في طبيعه الحب المسيح يريده.
Look at verse 4.
بصوا على عدد 4.
Christ said, I have somewhat against you because you have left your first love.
الكتاب بيقول كده المسيح بيقول لكن عندي عليك انك تركت محبتك الاولى.
And you remember the Greek language is you have left the kind of love that you loved with at the first.
وافتكروا ان الاصل في اللغه هنا بيتكلم انه بيقول ان انت تركت شكل المحبه اللي كنت بتحب بيها في الاول.
Now, you know what he's talking about when he says you've left that kind of love?
عارفين بيتكلم على ايه لما بيقول ان انت تركت النوعيه دي من الحب؟
He said you've ceased to love the way I love.
بيقول ان انت بطلت تحب بالطريقه اللي انا بحب بيها.
This kind of love refers to how Christ loves.
النوع ده بيشير ان احنا نكون عندنا محبه المسيح نفس المحبه اللي عند المسيح.
Now brothers and sisters, is it possible for you and I to love as Jesus loved?
يا اخواتي واخواتي هل مستحيل علينا ان احنا نحب بنفس الشكل اللي حب بيه المسيح؟
Well, according to Ephesians chapter 5 and verse 2,
وفقاً لأفسس 5:2,
the Bible tells us to walk in love, the love that Christ loved us with.
الكتاب بيقول لنا أن نسيروا في المحبة التي أحبكم بها المسيح.
So that tells me that through the Holy Spirit, that's not impossible to do.
فده بيفهمني انه من خلال الروح القدس النوع ده من المحبه مش مستحيل انا اقدر اعمله.
I have the capability of loving the way Jesus loved.
انا عندي القدره اني احب بنفس الشكل اللي المسيح كان بيحب بيه.
Now do I love to the extent that he does as far as his perfection?
هل انا هقدر احب بنفس الدرجه اللي حب بيها المسيح في كماله؟
No one can love to that extent.
مفيش حد يقدر يحب للدرجة دي.
But we can pattern our lives after that type of love.
لكن نقدر ننوط حياتنا لهذا النوع والشكل من المحبة.
Now, think about the love of Christ for a moment.
فكروا للحظة في محبة المسيح.
Here's some things important to note.
دي أمور مهمة اللي جايين نحنا نلاحظهم وندركهم.
First of all, it was unconditional.
أول حاجة إنه كان حب غير مشروط.
There was nothing that I can do to merit to earn His love.
ما كانش في أي حاجة أنا أقدر أعملها عشان أستحق الحب ده.
It was based on His sovereign choice.
ده كان قائم على اختياره سلطانه هو في الاختيار.
That's marvelous, isn't it?
ده أمر رائع مش كده؟
Furthermore, the nature of His love was sacrificial.
وأكتر من كده إنه طبيعة الحب دي إنه هو حب مضحي.
The essence of his love was selflessness.
جوهر حبه هو كان انكار الذات وعدم الأنانية.
But there's another thing about his love, it was faithful.
لكن في كمان حاجة ثالثة في الحب بتاعه انه هو كان حب امين حب في اخلاص.
I still remember the passage in John 13:1.
انا لسه فاكر بنزلت فاكر النص في يوحنا 13:1.
You remember the disciples were seated around the table. It's what we call the Lord's Last Supper.
فاكرين اللي بنقول عليه العشاء الأخير للرب يسوع لما كان التلاميذ قاعدين حوالين المائدة معاه.
And the Bible says that Jesus loved his own even unto the end.
والكتاب بيقول كده إنه المسيح أحب خاصته حتى المنتهى.
He's looking in the face of 11 men that will forsake him, and yet John said he loved his own even unto the end.
هو كان بيبص في وش 12 واحد كانوا بعد شوية قليلة هيتركوه ومع ذلك يوحنا بيقول إنه أحبهم إلى المنتهى.
Now this is incredible when you think about the love of God.
ده أمر مذهل لما تفكر في محبة الله.
You know why Jesus loved you?
عارفين ليه يسوع أحبك؟
Somebody said, I know.
في واحد قال أنا عارف.
Because he saw some inherent good in me.
عشان هو شاف جوايا بذرة خير.
I hope you don't believe that.
أتمنى إن أنتوا ما تكونوش بتؤمنوا بالكلام ده.
Because the Bible does not teach that.
لأنه الكتاب المقدس مش بيعلم ده على الإطلاق.
You say, well, I know why he loved me.
فأنت تقول أنا عارف ليه هو حبني.
And I said, why?
فأنا أقول لك ليه.
Because he knew that one day I would receive him as my personal savior.
لأنه كان عارف إن في يوم من الأيام أنا هقبله كمخلص لحياتي.
A friend, Jesus was God and knew all things.
يا صديق المسيح كان الله وكان يعلم كل الأشياء.
And he knew that you would trust him as your savior.
هو كان عارف فعلا إن أنت ستثق فيه وتقبله كمخلص.
But that's not why he loves you.
لكن مش هو ده السبب اللي عشانه بيحبك.
Now, are you ready for this?
هل أنت مستعد للحتة اللي جاية؟
This is so important and so profound. It just blows your mind, if I can use that idiom.
الأمر ده مهم جدا وأمر أساسي جدا لدرجة أنه هيجننك لو أنت سمعت.
The only reason Jesus loved you is because he loved you.
السبب الوحيد المسيح عشانه حبك هو أنه أحبك.
That's incredible.
ده أمر مذهل.
I mean that he said his electing love on you and I is beyond our imagination.
محبته الاختيارية ليك وليا هي أمر يفوق تخيلنا وإدراكنا البشري.
But this kind of gives us a little insight into the kind of love that we're to demonstrate toward people.
لكن ده بيدينا فكرة عن نوعية الحب اللي احنا مفروض نظهرها ناحية الآخرين.
Now, my translator tampered with my notes here, so she got them mixed up. So bear with me here for a moment. Alright, now, what we're going to look at next is three major relationships that this love encompasses, okay?
دلوقتي هنتكلم عن ثلاث علاقات أساسيين المحبة دي بتغطيهم.
First of all, our love toward Christ.
أول حاجة محبتنا ناحية المسيح.
You know, the Bible tells us that this is one of the great evidences of salvation is that we love Christ.
أنتوا عارفين إن الكتاب المقدس بيقول إنه من أهم أدل براهين أو دلائل الإيمان هو إن إحنا بنحب المسيح.
Now, we're not going to turn there, but just listen for a minute.
استمعوا لدقيقة واحدة.
1 Corinthians chapter 16 and verse 22. The Bible said, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be accursed.
بيقول كده انه ملعون الشخص الذي لا يحب الرب يسوع المسيح.
Regeneration produces a love for Jesus Christ.
Again, sorry.
Regeneration produces a love for Jesus Christ.
الميلاد الجديد وقبول الإيمان بيولد حب للرب يسوع المسيح.
When we have been made alive by the Holy Spirit, the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Spirit.
لما بنقبل الخلاص بالروح القدس فمحبة الله بتنتشر وبتملأ قلوبنا.
And we receive the capacity to love God.
وبنستقبل بيها قدرة ان احنا نحب يكون عندنا محبة.
Now, here is how you really measure how much you love God.
ودي الطريقة اللي انت تقدر تقيس بيها قد ايه انت بتحب الله.
You really measure it by how much you love other people.
انت بتقيسها بقدر محبتك للأشخاص اللي حواليك.
Now, here's a second thing regarding another relationship that this love comes into play or comes into focus.
وفي علاقة تانية بتظهر الحب ده.
And that is the church or the saints of God.
وهي محبة الكنيسة أو القديسين.
I want to ask you, do you love God's people?
وأنا عايز أسألك هل بتحب شعب الله؟
In spite of all their problems and all their character flaws, do you love the people of God?
برغم من كل مشاكلهم وكل عيوب شخصياتهم هل انت فعلا بتحب شعب الله؟
You know the Bible tells us there in 1 John that if we say we love God and we hate our brother, the love of God does not abide in us, right?
فانتوا عارفين الكتاب لما بيقول ان كنا نقول اننا نحب الله ولا نحب اخواتنا فمحبة الله ليست فينا.
And John says in 1 John chapter 4 and verse 21
يوحنا بيقول في يوحنا الأولى
1 John chapter 4 verse 20
في يوحنا الأولى 4 آية 20
that this is the commandment that we have received of him
إن دي وصية تلقيناها منه
that he who loveth God loves his brother also
أن من يحب الله يحب إخوته أيضا.
Now here's just a little practical thing along the way, okay?
وده اللي هديه لكم أمر عملي ينفعكم في الحياة.
In our country, there are many, many ministers who reject people that don't live up to their view of things precisely.
عندنا خدام كتير جدا في بلدنا بيرفضوا الناس لأن هما مش عايشين بالمستوى اللي هما في ذهنهم عن الشخص المؤمن.
Every Christian is a separatist. You know what that means? It means they can't fellowship with certain people or do certain things because of their convictions.
Okay.
They separate from those things. They separate from them.
إنه كل إنسان مؤمن هو إنسان انفصالي بمعنى إنه بينفصل عن أمور معينة وعن أشخاص معينة لأنه مش هيقدر يتقبلها. هل ده المعنى مظبوط؟ مش هيقدر يقبلها أو يعيشها.
And so there are many ministers and many Christians who have the idea that I cannot reach out to people because they don't meet my standard.
عشان كده في فكرة عند كتير من المسيحيين وكتير من الخدام ان انا ما اقدرش اتعامل مع الناس دول لان هما مش عايشين بالمستوى اللي مفروض يعيشوا فيه في المسيح.
They're not as righteous as I am or they don't have the same convictions that I do.
ان هما مش برين زي ما انا بار ولا هما عايشين عندهم نفس القناعات الإيمانية اللي عندي.
That's okay if you have your own preferences or convictions.
ما فيش مشكلة ان يكون عندك ايمانياتك وعقادك واقتناعاتك الشخصية.
But in maintaining those convictions or preferences, it's never right to be un-Christ-like to people.
وفي خلال حفاظك على القناعات بتاعتك ما ينفعش ابدا ان انت تكون مش زي المسيح مش بتتصرف زي المسيح في علاقاتك مع اخواتك ومع الناس.
And I've seen ministers and Christians hurt and wound others because those people don't see eye to eye with them on their convictions.
وأنا بشوف كتير مؤمنين وخدام بيجرحوا ناس حواليهم بسبب إن هما مش بيقتنعوا أو مش مؤمنين ومش عندهم نفس القناعات بتاعتهم.
I was speaking to a group of ministers.
كنت بتكلم لمجموعة من الخدام والأسس.
Their wives were present.
وكانت زوجاتهم حاضرين.
And there were a number of people in the church that were present as well.
وكان في عدد من الكنيسة هنا كانوا برضو حاضرين.
And I said to these brethren, there's nothing wrong with having convictions in areas.
قال لهم مفيش مشكلة إنه يكون عندك قناعات وإيمانيات في أمور معينة.
If what you have seen in the scripture you feel like is right, don't you dare violate your conscience.
إذا اللي انت شفته في كتاب مقدس بيقول انه قناعتك دي مظبوطة فإياك تكسرها أو تغيرها.
Because the Bible said whatsoever is not of faith is sin.
فكتاب مقدس بيقول الذي ليس من الإيمان فهو خطية.
Okay. I said, here's my concern, brothers.
فأنا قلت لهم أدي الأمر اللي أنا مشغول به والآن منه يا أخواتي.
That while maintaining secondary preferences or convictions.
إنه في الوقت اللي إحنا بنحاول نحافظ فيه على قناعات ثانوية.
Many are violating a higher standard.
فالكثير منا بيخطئ في المعايير الأعلى.
And that's the standard of love.
وهو معيار الحب.
How can you be so hateful and hostile toward people that don't agree with you? Because when you do that, you're violating a higher standard.
إزاي تبقى إنسان قاسي وإنسان صعب مع الناس اللي بيؤمنوا بحاجات عكس إيمانياتك وإنت بالشكل ده بتكسر أمر أهم بكتير وهو معيار المحبة والأساس بتاع المحبة.
So because these men's pride, they are dividing the church and driving the people and especially the young people away.
فبسبب القناعات بتاعتهم فهم بيدمروا الكنيسة وبيعملوا فروقات وانقسامات جوه الكنيسة وده بيخلوا الشباب يسيبوا الكنائس.
Now I'm sitting around a supper table with a group of people.
أنا قعدت على العشاء مع مجموعة من الناس.
And a lady who's sitting at the other end of the table.
وكان في ست قاعدة في الناحية الثانية من الترابيزة.
She said, "I heard a preacher preaching on the radio today."
قالت أنا سمعت واعظ بيتكلم في الراديو النهاردة.
And what he had to say just really cut me to the heart.
واللي قاله بجد جرحني في قلبي.
I mean, I was really convicted.
أنا كنت مقتنعة تماما ومؤمنة تماما.
And so I just really listened carefully. I wanted to hear what she had to say.
فأنا قعدت أسمع بانتباه للرجل ده بيقوله.
And this lady made this statement.
والست دي قالت الأمر اللي جاي.
She said, "The preacher said you only love God as much as you love the person you dislike the most."
فقال أنت بتحب الله بنفس المقدار اللي بتحب بيه أكتر شخص أنت مش بتحبه. فاهمين يعني أكتر شخص عندك محبة قليلة قوي ناحيته ده هو القدر اللي أنت بيه بتحب الله.
And I thought to myself, is that biblical?
فأنا قلت في ذهني هو الأمر ده كتابي.
Just like that, the Holy Spirit spoke to my mind.
وفي اللحظة دي الروح القدس كلمني في ذهني.
He took me to 1 John chapter 4 verses 7 and 8.
فأخذني ليوحنا الأولى 4:7-8.
That says, "He that loveth not knoweth not God, for God is love."
بيقول أن من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة.
How can you say that you love God whom you've not seen, and yet you despise your brother whom you do see?
كيف تقول أنك تحب الله الذي لم تراه وأنت لا تحب أخيك الذي تراه؟
So I was convicted.
فأنا اقتنعت.
You know, I was in a church in West Virginia back some months ago in the United States.
عارفين أن أنا كنت في ويست فيرجينيا في كنيسة من شهور عدت.
And we had a prayer time right in the middle of the service.
وكان عندنا وقت الصلاة في نص الخدمة.
God had spoken to people's hearts through the message.
والله كلم قلوب الناس بالرسالة.
And so this Reformed Baptist Church, just like that, they broke into prayer.
فالكنيسة المعمدانية الإصلاحية دي ابتدت تنكسر في الصلاة أو ابتدت يفتح قلبها في الصلاة.
And one of the elders of the church.
وواحد من الشيوخ في الكنيسة.
Prayed this prayer. He said, "Lord, forgive me for being so bitter toward a family that's been coming to our church."
قال يا رب اغفر لي لاني كنت عندي مرارة شديدة ناحية عيلة من العائلات كانت بتيجي كنيستنا.
For Lord, now I realize that the reason you sent this family to us is to teach me to love.
لكن يا سيد أنا عارف إن السبب اللي خليت عشانه الأسرة دي تيجي كنيستي هي إن أنت تعلمني إزاي أحب.
So do you love the people of God?
فأنت تحب شعب الله.
I mean, do you really care and are you tender toward them?
هل أنت فعلا تهتم بهم ورقيق ولطيف ناحيتهم؟
Now a third group of people we want to talk about for a moment is the lost, the unsaved.
ثالث مجموعة أو ثالث علاقة حب عايزين نتكلم عنها هما محبة الضالين والأشخاص الغير مخلصين.
Once again, we're supposed to love as Jesus loved.
مرة ثانية إحنا علينا إن إحنا نحب كما أحب المسيح.
And the scripture says in Mark chapter 10 verse 21.
والكتاب بيقول في مرقس 10:21.
That Jesus looks upon a young man, and the Bible says Jesus looked upon him and loved him.
والكتاب بيقول إنه الرب يسوع نظر إليه وأحبه.
Now, I don't know about you, but I really seek to be like Christ.
أنا مش عارف أنتوا إيه أخباركم في الموضوع ده لكن أنا بحاول وبسعى أن يكون زي المسيح.
I heard of a church that they have a group of women and men that stand out in front of an abortion clinic and they encourage the women not to go in and have their babies aborted.
You are part of that church.
No. I heard of a church.
أنا سمعت عن كنيسة الناس اللي فيها بيروحوا ويقفوا قدام عيادات الإجهاض ويقعدوا يتكلموا مع الستات ويقنعوهم إن هما ما يقتلوش أطفالهم اللي لسه ما تولدوش.
They're not harsh with the women.
هما مش قصاة مع الستات دول.
They don't condemn the women.
مش بيدنوهم.
They just try to help them, encourage them not to have their babies aborted.
هما بس بيحاولوا يساعدوهم ويقنعوهم ان هما ما يقتلوش اولادهم او ما يعملوش عملية اجهاض.
Most of the women go in and have their babies taken from them.
ومعظم الستات دول بيدخلوا ويعملوا برضو عملية الاجهاض.
But now I want you to listen to this.
بس أنا عايزكم تستمعوا للأمر الآتي.
When the women come out the back door after having their babies aborted.
لما الستات بيطلعوا من الباب الخلفي بعد ما يعملوا عملية إجهاض.
Many of those same people are standing there to meet those women as they exit the building, the abortion clinic.
فمجموعة كبيرة من الناس دول بيبقوا واقفين لهم عند الباب الخلفي وهم طالعين من عيادة الإجهاض.
They have gift baskets for them.
وبيبقوا حاملين سلات فيها هدايا.
With lotions and cards and little gifts for them.
فيها مرطبات وأدوية وحاجات بيدوها لهم كهدية ليهم.
And gospel tracts.
Gospels.
Gospel tracts.
وبيدوهم زي سديهات أو شرايط فيها كتاب مقدس.
And they give them their phone numbers.
وبيدوهم أرقام تليفوناتهم.
And they said, if we can help you in any way, please call us.
وبيقولوا لهم إذا نقدر نساعدكم بأي شكل من الأشكال أرجوكم اتصلوا بنا.
Now that's loving as Jesus loved.
دي المحبة زي ما المسيح يحب.
Maybe you didn't go through an abortion clinic and have your baby ripped from your womb.
يمكن محدش فيكم راح عيادة إجهاض وانتزع منه طفله من الرحم بتاعه.
But you committed sin 10,000 times worse.
لكن انتوا ارتكبتوا خطايا أسوأ بعشرات وآلاف المرات من كده.
And guess who was standing at the back door of your factory of idols.
وتخيلوا مين اللي واقف في الباب الخلفي من المصنع بتاعك بتاع الأصنام بتاعتك اللي انت عايش عشانها.
When you came out, Jesus wrapped those arms around you and loved you.
لما انت بتطلع يسوع المسيح بيحيطك بأذرعه.
And that's the kind of love that we're to demonstrate.
وده هو شكل ونمط المحبة اللي احنا علينا ان احنا نظهرها.
A man goes out on the streets of New York City in the United States.
في أمريكا في نيويورك سيتي في واحد بيطلع ويقف في الشوارع.
He passes out tracts every day.
وبيوزع النبذات المسيحية كل يوم.
He puts Bibles in the hands of prostitutes and pimps.
بيحط الكتاب المقدس في ايدين ناس شغالين في مجال الدعارة بس.
He goes after drug addicts.
بيروح للمدمنين.
And one day he was in a different part of the city.
وفي يوم من الأيام كان في جزء مختلف من نفس المدينة.
And he went into a restaurant.
وراح دخل مطعم.
It was a cafe.
كان عبارة عن كافيه.
And two prostitutes come walking in.
ودخلت اثنين ستات مش كويسين بيشتغلوا في مجال الجنس.
And they sit down behind him in the booth behind him.
وقعدوا في الترابيزة اللي وراه.
And he's eating his lunch.
وهو كان بياكل الغداء بتاعه.
And he listens to their conversation.
وكان بيستمع للحوار بتاعهم.
And one of the prostitutes says to the other.
واحدة منهم قالت للثانية.
Tomorrow's my birthday.
بكرة عيد ميلادي.
Nobody will call me.
ما حدش هيتصل بيا.
Nobody will come to see me.
ولا حد هيجي حتى عشان يشوفني.
Nobody cares whether I live or die.
ما فيش أي حد مهتم إن كنت أنا عايشة أو ميتة.
And so they finished their lunch. This preacher stayed there deliberately in his booth until these two girls went back out on the street.
والوعظ ده صمم وقعد عن قصد لحد ما هم خلصوا الأكل بتاعهم وطلعوا في الشارع.
He went up to pay his bill.
وطلع علشان يدفع الفاتورة بتاعت أكله.
The cafe owner came to wait on him. To take his money.
فجي صاحب المطعم علشان يديله الشيك وياخد الفلوس.
And so as he is giving his change, he's giving his change back for the bill.
وهو بيديله باقي الفكة.
The preacher says, did you know those two girls that were sitting behind me over in that booth?
فالواعظ قال له انت ادركت انه كان في ستين قاعدين ورايا في الترابيزة اللي ورايا؟ تعرفهم؟ Do you know them? Oh, okay.
And the man says, they come in here every day.
فالرجل قال له أنا عارفهم هما بيجوا هنا كل يوم.
And he says, well, the girl that was sitting behind me, tomorrow's her birthday.
فقال له بص اللي كانت قاعدة ورايا بكرة ميعاد عيد ميلادها.
And the preacher took out $100 bill.
فراح مطلع ورقة بمية دولار.
And he gave it to the cafe owner.
وداها لصاحب القهوة دي.
And he said, would you do me a favor?
فقال له ممكن يعني تعمل لي حاجة معروف أو خدمة.
The man says, what?
فالرجل قال له إيه؟
He said, would you buy that girl a birthday cake and just have happy birthday written on it?
قال له ممكن تشتري تورته وتكتب عليها عيد ميلاد سعيد ليها.
And would you put some balloons and some streamers, some ribbon in the corner of your cafe?
وممكن تحط شوية بلالين وزينة في الزوايا وتعلقها في المحل بتاعك.
And when she comes in tomorrow, would you wish her happy birthday from someone that's chosen to remain anonymous?
ولما تدخل ممكن تقول لها عيد ميلاد سعيد من شخص هيظل مجهول مش ما تقول لهاش هو مين.
The cafe owner was not a Christian.
المالك بتاع المطعم ده ما كانش شخص مسيحي.
And he began to curse and he says, what kind of a man would throw a birthday party for a prostitute?
فابتدى يشتم ويقوله ازاي يعني انت مين عايز تعمل عيد ميلاد لواحدة مش كويسة.
And the preacher looked at him and said, Jesus Christ.
فهو قال له مين الراجل اللي يقبل انه يعمل عمل زي ده. فراح بصله وراح قال له يسوع المسيح.
You're not going to reach the people of Cairo until you love sinners.
انتوا مش هتقدروا توصلوا لشعب القاهرة لحد ما تبتدوا إلا لما تبتدوا تحبوا الخطاة.
And if you want something to shoot for as a church, you determine as a corporate body, God, I pray that by your spirit you would give me the grace to love sinners.
وانتوا مش هتكونوا كنيسة مسيحية بتحقق الأهداف بتاعتها حقيقية إلا ما تصلوا للروح القدس وتقولوا يا رب اديني القدرة إنه أحب الخطاة.
I got to share this one thought with you.
أنا عايزة لازم أشارككم بالفكرة اللي جاية.
There was an organization in the United States called the Salvation Army.
كان في منظمة في أمريكا اسمها جيش الخلاص.
And of course the founder was William Booth.
والمؤسس بتاعها اسمه ويليام بوث.
He had a daughter that was a passionate soul winner.
A passionate what?
Passionate soul winner. She was a witness, strong witness.
فكان عنده بنت بتبشر بالمسيح وهي كانت حد شغوف جدا وكانت دايما بتجيب ناس للمسيح.
Her name was Evangeline Booth.
وكان اسمها Evangeline Booth.
And one time they brought a woman in a police car.
ومرة كانت جايبين ست في عربية بوليس.
They brought her to a police station.
وودوها لاسم البوليس.
And Evangeline Booth was standing there as they brought this woman out of the car.
وإيفانجلين كانت واقفة هناك في الوقت اللي كانوا بيطلعوا فيه الست دي من العربية.
There were six policemen surrounding this one woman.
وكان في ستة من رجال البوليس واقفين محيطين بالست دي.
Two in front, two behind, and then two on each side of her with their arms interlocked with hers.
واثنين قدامها اثنين وراها واثنين جنبها الاثنين ماسكين ايديها.
Her hair was matted. It was very dirty and matted.
You mean like mud?
Yeah, it was kind of just
كان شعرها منكوش وكان مش نظيف.
And on one side of her face there was deep bruises.
وكان كان في كدمات صعبة جدا على وشها بالجنب.
The other side of her face was splotches of blood.
وكان في على الناحية الثانية من وشها لطخات من الدم.
And when she got out of the car surrounded by the policemen, she began to curse.
وابتدت تشتم وتلعن أول ما طلعت من عربية الشرطة والناس الشرطيين دول حواليها.
Now Evangeline Booth, this missionary girl.
وإيفانجلين بوث هي بنت مبشرة.
Were standing there as the girl passed by.
كانت واقفة والبنت كانت معدية.
And she was thinking, how can I really impact this girl's life just at a glance as she goes by?
وفكرت إزاي ألمس قلب البنت دي في لحظة في لمحة وهي معدية كده بسرعة.
She said, if I gave her a tract, she would just ignore it. Singing a song would be ridiculous. So she said it was amazing as she came up to her with these policemen around her.
فبتقول كان امر مذهل وهي بتقرب منها وحواليها كل رجاله البوليس دول.
She said, I stepped forward.
فقالت انا تقدم.
And I kissed the girl on the cheek.
وبستها على خدها.
And the girl immediately said, Who kissed me? Who kissed me?
والبنت فجأة قالت مين اللي بسني؟ مين اللي بسني؟
Nobody has kissed me since my mother kissed me as a little girl.
قالت ما حدش بسني من ساعة ما مامتي بستني وأنا طفلة صغيرة.
They took the girl into the prison.
وأخذوا البنت دي للسجن.
The next day, Evangeline Booth came to the prison.
وتاني يوم Evangeline Booth راحت السجن.
And she talked to the warden of the prison and said, "Can I see this girl?"
وراحت للمأمور والحارس بتاع السجن وقالت له أنا ممكن أشوف البنت دي.
He permitted her to go in.
فدها الإذن إنها تدخل.
Go into her jail cell.
وتدخل الزنزانة بتاعت البنت.
And she said as she walked in the cell, the girl was just walking back and forth saying, Who kissed me? Who kissed me?
وقالت ان هي لما دخلت الزنزانة لقيت البنت رايحة جاية في الزنزانة عمالة تقول مين اللي بسني؟ مين اللي بسني؟
And Evangeline Booth said, I'm the one that kissed you.
فراحت Evangeline Booth قالت لها انا الشخص اللي باسك امبارح.
The woman says, Nobody has kissed me since my mother kissed me when I was 7 years old. And Evangeline Booth said, or she continued, the girl continued with her story. She said, when I was a little girl, my mother called me to her side.
And
she held my little face in her hands. And she says, my poor little girl, my poor helpless little girl.
فقالت لي يا بنتي المسكينة بنتي المسكينة اللي ملهاش حد.
And then she kissed me.
وبعدين راحت بستني.
And she died.
وماتت.
Nobody's kissed me since my mother kissed me.
ومحدش بسني من اليوم ده.
Evangeline Booth looked at her.
فإيفانجلين راحت بصت لها.
She said, I am the one that kissed you.
فقالت لها عارفة أنا الشخص اللي بس.
But I've come to share with you of one far greater than me. That went to a cross and suffered under the wrath of God and died in your place, that he might place the kiss of pardon upon you.
وقالت لها لكن انا جايه اكلمك عن حد عمل حاجات اعظم بكتير من اللي انا عملته. حد راح شال غضب الله عنك علشان يحط على جبينك قبله المغفره وقبله الحياه الجديده.
This woman trusted Christ as her Savior. She stayed in that prison for a length of time. And she became a powerful evangelist in leading many other women to Jesus Christ. Now, brothers and sisters, do I really need to go over all the verses of Scripture that talk about the importance of love in the New Testament? Here's my point. Move back to Revelation chapter 2. Jesus says, If you don't love as you loved at the first, you're going to die.
فيسوع قال لهم إن لم ترجع لمحبتك الأولى فستموت.
I'm going to remove the candlestick out of its place.
أنا هأزيل منايرك الذهبية من مكانها.
This is a serious indictment.
ده تحذير جاد جدا.
You know what I see in the United States today?
عارفين إيه اللي أنا بشوفه في أمريكا النهاردة؟
Now we'll condemn those that will follow people like Joel Osteen and Joyce Meyer.
احنا بندين اشخاص زي جويس ماير وجول أوستين.
But I declare to you that Reformed Baptists have their own set of problems.
لكن انا اؤكد لكم انه المعمدانيين الاصلاحيين عندهم برضو مشاكلهم.
And their problem is they're so theologically precise.
ومشكلتهم هما هي انهم دقيقين جدا على المستوى العقائدي.
They're so doctrinally sound.
هما سليمين جدا على مستوى العقيدة والإيمانيات.
But Jesus Christ did not say, "Hereby shall all men know that you are my disciples if you are doctrinally sound."
لكن يسوع المسيح ما قالش إنه بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إنكم سليمين على المستوى العقائدي والإيماني.
They will know it because you have love one toward another.
لكن هيعرفوا ذلك بأنكم عندكم محبة أحدكم للآخر. بعضكم بعضا.
So here's the ultimatum of Christ in closing.
فدي ultimatum. I'm sorry.
The choice.
فهو ده الاختيار اللي بيتحط لنا واحنا قدام المسيح.
Either love.
يا إما الحب.
Or your church will die.
أو كنيستك هتموت.
I'm seeing churches that are strong in the doctrines of grace in the United States that are dying because they don't love.
أنا بشوف كنائس في أمريكا سليمة على قوية في تعليم الخلاص والنعمة لكن فعليا هي كنائس بتموت.
You remember what John said?
عارفين إيه اللي يوحنا قاله؟
In 1 John chapter 3 and verse 18.
في يوحنا الأول 3:18.
He says, "My little children, let us not love in word, neither in tongue."
فقال يا أبنائي لا نحب بالكلام ولا باللسان.
But in deed and in truth.
لكن بالفعل بالعمل والحق.
Christ says, "Show me your love."
المسيح قال أريني محبتك.
To say I love somebody, that's cheap.
إن أنت تقول إن أنا بحب شخص ما ده أمر مبتذل.
John says.
يوحنا قال.
Whoso hath this world's good, whosoever has the world's possessions.
I'm sorry. من لهم معيشة العالم.
And sees his brother in need.
ويرى إخوته في احتياج وعوز.
And deprives him of meeting that need.
I'm sorry.
And keeps.
Okay.
He does not meet that need.
يشوف أخوه عنده احتياج ومع ذلك ما يلبيهوش ما يشبعهوش.
How dwells the love of God in him?
Your voice is.
How does the love of God abide in him?
فكيف تسكن فيه محبة الله?
So, let me just close with this.
خلوني أنهي بالأمر الآتي.
My second son is a pastor in Clearwater, Florida.
ابني ابن عندي هو أسيس في كنيسة في فلوريدا.
He writes what we call a blog about every other week.
فهو عنده مدونة بيكتب عليها كل أسبوع.
And about a year or so ago, he wrote a blog.
فهو من سنة عدت هو كتب حاجة في المدونة.
And it was titled "The 10 Most Influential People in My Life."
وراح كتب عنوانها أكثر 10 أشخاص أثروا في حياتي.
The 10 people that have had the greatest impact on my life.
أكثر 10 أشخاص كان ليهم تأثير جذري في حياتي.
The 7th one on that list of people.
والشخص السابع في القائمة دي من الأشخاص.
Was a pastor by the name of Bob Jennings.
كان هو أسيس اسمه بوب جينينغز.
Do you realize that, like, for 12 years, almost every year, we, my family and I, went to Bob Jennings' church to do meetings in his church.
انتوا عارفين انه بقالنا يجي 12 سنة بنروح للكنيسة بتاعت الأسيس بوب وبنعمل فيها اجتماعات.
I would go to preach in his church to his people.
فأنا بروح أوعظ في كنيسته للشعب بتاعه.
And here's, I don't like to read through a translator, but I want you to catch the story in closing, okay?
ماشي.
I don't like to do this through a translator, but I just
Oh, yeah. You didn't want to translate that for me? That's okay. Okay, well, let me just share the story, okay, and you translate.
Okay.
My son wrote this on his blog.
ابني كتب ده على المدونة بتاعته.
He said, I remember the first time that my dad took me to Bob Jennings Church.
قال أنا فاكر أول مرة أبويا أخذني فيها لكنيسة بوب جينينجز.
He said, I was in culture shock.
فقال أنا كنت عندي صدمة حضارية.
He said, Bob and his family lived a very simple life.
فبوب وعيلته كانوا عايشين حياة بسيطة جدا.
One which he said was very foreign to me.
حياة شكلها كان أجنبي غريب عني.
But he said each summer we would go to his town and my dad would preach to his people.
لكن كل صيف احنا بنروح للمدينة بتاعته وبابايا بيوعظ للشعب بتاعه.
My son said I vividly remember hearing Bob speak.
قال أنا فاكر كويس قوي مرة سمعت فيها بوب وهو بيتكلم.
He would speak on the wonders of Jesus.
كان بيتكلم فيها عن عجائب المسيح.
And he had absolute confidence in the lordship of Christ.
وكان عنده ثقة مطلقة في ربوبية المسيح.
He said there was no pomp. There was no, you know, showmanship.
قال انه ما كانش عنده التظاهر حب التظاهر.
There was no pride or arrogance.
ما كانش عنده كبرياء.
There was no deceit in Bob Jennings.
ما كانش فيه خداع وغش فيه.
He said all you got was a man that loved Jesus Christ.
كل اللي كنت بشوفه هو شخص رجل يحب الرب يسوع المسيح.
He loved the word of God.
يحب كلمة الله.
He loved prayer.
يحب الصلاة.
He loved his family.
يحب عائلته.
And he loved people.
ويحب الشعب, يحب الناس.
He said, I'll never forget one particular occasion.
قال أنا في أمر ومناسبة معينة لن أنساها أبدا.
He said, I was going through my season of rebellion as a teenager.
وأنا كنت بمر بالفترة بتاعة التمرد والعصيان بتاعتي في وقت المراهقة.
And we were there that summer at Bob Jennings Church.
واحنا كنا في الصيف ده موجودين في كنيسة أسيس بوب جينينجز الكنيسة بتاعته.
The first day that my dad was to preach to the church.
وأول يوم كان بابايا بيوعظ للكنيسة.
That afternoon, Pastor Jennings came out and threw football with me.
في اليوم في وقت الظهر في اليوم ده الأسيس بوب راح طلع معايا وكان بيلعب معايا كرة قدم.
My son said it was very apparent he was not an athlete.
كان واضح قوي ابني بيقول انه كان واضح قوي انه هو مش شخص رياضي.
And he probably rarely picked up a football.
وفي الغالب كان يعني عمره او قليل قوي في حياته اللي لعب في كرة القدم.
But he said that day he saw tossing a football with a rebellious kid as a way of expressing the love of Jesus.
قال لك ان هو شاف في اليوم ده انه يلعب كرة قدم مع طفل متمرد هي طريقة انه يظهر بيها محبة المسيح.
He said what he set out to do that day he accomplished because it impacted my life.
قال واللي قرر في اليوم ده انه هو يعمله تم بالفعل لانه وصل المسيح لحياتي.
He said I will never forget the authentic love of Jesus Christ that I saw in the life of Bob Jennings.
قال أنا لن أنسى محبة المسيح الأصيلة اللي أنا شفتها في حياة أسيس بوب جينينجز.
Do you know you can be doctrinally sound asleep?
عارفين إن أنتوا ينفع تكونوا مضبوطين قوي على المستوى العقائدي والإيماني في الوقت اللي أنتوا نايمين فيه؟
And once again I see so many churches that are dying today.
ومع ذلك أنا عايز أقول لكم إن أنا شايف كنايس كتيرة بتموت النهاردة.
Because they're strong theologically.
لأن هم أقوياء جدا على المستوى اللاهوتي.
And they pride themselves, I won't compromise.
بيقولوا بقوة إن إحنا لن نفاوض على الحق.
But the people are dying.
لكن الناس بيموتوا.
And they've got no evangelistic witness to their community.
وما عندهمش شاهد حقيقي للإنجيل.
Because it's far more important that they're right than that they love sinners.
لأنه بالنسبة لهم مهم قوي إن هم يكونوا على حق على إنهم يحبوا الخطاة.
So Jesus said,
فالمسيح قال احبه
or die.
او موته.
What do you want for your church?
عايز ايه لكنيستك؟
Can I say this to you in closing?
ممكن اقول لكم الامر ده وانا بختم.
I preached this message before in a few circles.
انا in a few
in a few different places.
انا وعظت الوعظه دي قبل كده في مجموعه كذا مكان مختلف.
And it's really easy to sit there and say, "All right, that's the Bible."
وكان سهل قوي الناس تقعد كده وتقول اه مظبوط هو ده الكتاب المقدس.
But somehow you forget in your mind that this word is for you.
لكن ما تنساش انه تحط في ذهنك ان الكلمة دي كلمات الكتاب المقدس هي ليك انت.
It's for you. It's for me.
هي من اجلك انت. هي ليا انا.
And so in my new church.
ففي كنيستي الجديدة.
This is what we're going after.
هو ده اللي احنا بنسعى خلفه.
We're studying right now the men and I systematic theology.
احنا بندرس دلوقتي اللاهوتي النظامي.
And we're also studying right now areas of theology.
واحنا كمان بندرس اجزاء معينه وامور معينه في اللاهوت.
That are very practical in nature.
Practical in what?
In nature.
هي بطبيعتها امور عمليه وتطبيقيه وحياتيه جدا.
And we're studying church history.
واحنا بندرس تاريخ كمان الكنيسه.
But we're putting it at the forefront of our ministry.
لكن احنا حاطين في مقدمه خدمتنا
a mission of love.
مهمه محبه رساله محبه.
And quite honestly,
وبصدق الشديد
if I'm going to go down,
لو كنت يعني ايه جدعان لو كنت هسقط
I'm going to go down loving people.
فانا افضل اني اسقط وانا بحب الشعب بحب الناس
and loving sinners.
وعندي محبه للخطاه
and treasuring Christ.
ومقدرا وعندي كنز المسيح.
Let's pray together.
خلونا نصلي معا.
Father, I know that this was not easy to translate.
يا أبي السماوي أنا عارف إنه الوعظ ده كان مش سهل إنه يترجم.
So Father, I thank you for helping me and Elizabeth.
فيا أبويا السماوي أنا بشكرك إن أنت ساعدتنا.
Pray, Lord, that you would be pleased to use this in our lives.
بصلي يا سيد إن إحنا نكون بنرضيك في حياتنا.
And Lord, I pray that by your Spirit.
يا سيد أنا أصلي إنه بروحك القدوس.
These words would be branded upon our minds and consciences.
إن الكلمات دي تطبع في أذهاننا وقلوبنا.
That either we love or we die.
إننا يا إما نحب أو نموت.
Help us to love.
ساعدنا أن نحب.
May our churches and our lives be chiefly characterized by love.
فليميز يا سيد كنائسنا محبتك.
In Jesus' name.
في اسم يسوع.
Amen.
أمين.
One thing before I sit down.
What?
One thing before I sit down.
في حاجة تانية عايز أقولها لكم قبل ما أقعد.
Have you noticed that at least three times in the New Testament?
هل لاحظت إنه في الثلاث مرات اللي في العهد الجديد؟
The Bible emphasizes love first.
الكتاب المقدس بيؤكد على المحبة أولاً. أو على المحبة الأولى.
As the Bible says in 1 Corinthians chapter 13.
فكورنثوس الأولى الإصحاح 13 بيقول كده.
Now there is faith, hope, and love.
إنه يوجد لنا إيمان ورجاء إيمان ومحبة.
But the greatest of these is love.
لكن أعظمهن هي المحبة.
And friend, it is amazing if you study the word love in the New Testament.
ويا أحبائي من المذهل إن أنت تدرس كلمة محبة في العهد الجديد.
This is the very thing that the Holy Spirit just keeps bringing us back to over and over and over again.
لأنه هذا الشيء بذاته اللي روح القدس بيفضل يرجعنا لي مرة بعد مرة بعد مرة.
So I could come tonight and I could have given you a theological dissertation.
فأنا كان ممكن أجي النهاردة وأديكوا شرح وتفسيرات لاهوتية.
But I gave you a divine exhortation.
لكن أنا بديكوا بذل وعرض إلهي.
Simply love or die.
ببساطة يا إما أن تحب أو تموت. آمين. Thank you.
please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.